بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد الترحاب بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي خزائن السماء، والذي دائما نرحب فيه بالعلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا دكتور، أهلا بكم، وبعد العيد أيضا كل عام أنتم بخير.
خذ الله منا منكم صالح الأعمال.
آمين يا رب العالمين. كلمة قرآنية بديعة جاءت في سياق الكلام عن عبادة من العبادات. اسمحوا لي أن أردد معكم قول الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آيات بديعة من كتاب ربنا العزيز. لفت نظري فضيلة الدكتور أن يأتي الكلام الاقتصادي المالي عن القرض الحسن، والذي هو موضوع حلقتنا هذه بإذن الله تبارك وتعالى، في سياق الكلام عن عبادات محضة، صلاة والتخفيف في الصلاة ومراعاة أحوال الناس وما إلى ذلك، فيأتي الكلام عن إقامة الصلاة وإقراض الله تبارك وتعالى قرضا حسنا. فما هو القرض الحسن في شريعتنا الغراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر. الملكية في الإسلام لها مفهوم خاص يختلف عن النظام الرأسمالي والنظام الماركسي المنهار. النظام الرأسمالي الملكية للإنسان، ولذلك الإنسان يتصرف في ماله كيفما شاء في حياته وبعد مماته، ينفقه في حلال أو حرام، ليس عندهم لا حلال ولا حرام، كله حلال. هو حر،
هو يعني المسؤول الأول،
هو الأخير، يتصرف فيه كيفما شاء، ينفقه في له في مجون في استثمار، في هو حر،
هو يرى أنه ما دام هو الذي كسبه فهو ماله فقط،
وبعد حياته هو أيضا حر، يتركه لأمه لأبيه لأهله لكلبه لقطته وحر.
وهذا ليس مجرد مثال، إنما حدث بالفعل، وقرأنا أخبار امرأة أوروبية توصي بمالها لكلب ولقطة ولكذا ولقرد،
كذا مليون كذا مليون جنيه استرليني لكلب، ترك الكلب.
كلب محظوظ ده دكتور،
لا الكلب ياكل هو بدون تركب، ياكل
نوع من التردي يعني.
نعم، النظام الماركسي الملكيه للانسان لا يملك، ملكيه للدوله،
على العكس تماما من الشعوب،
على العكس تماما من الراسماليه. الاسلام ملكيه لله سبحانه وتعالى، وآتوه من مال الله الذي أتاكم. يعني إذا المال في الأصل أنه لله سبحانه وتعالى، وإنما أعطانا هذا المال لننفقه كما أراد صاحب المال.
نعم.
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي أن الإنسان ينفخ تبعا لنظرية الاستخلاف. أن الإنسان مستخلف في هذا المال، الوكيل يتصرف تبعا لأوامر الموكل، فكذلك هنا المستخلف يتصرف تبعا لأوامر المستخلف سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينفقه إلا فيما أمر الله عز وجل.
نعم، والله تبارك وتعالى بالتالي أمر ونظم ورتب ودبر طريقة التصرف في المال عموما.
الأمر العجيب هنا أن صاحب المال يستقرض من الإنسان، مع أن المال ملك لله سبحانه وتعالى،
صحيح،
فأعطانا ويستقرضنا سبحانه وتعالى. هذا دليل على ماذا؟ كرم الله وعفو الله سبحانه وتعالى، أنه يبين أن ما نعطيه في سبيل الله، ما نقرضه للناس قرضا حسنا بدون فوائد بدون ربا بدون كذا، هذا القرض كأنه يقع في يد الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
ولذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن إقراض دينارين أي درهمين كصدقة درهم، يعني معناه أن الإنسان بمجرد أن يقرض يأخذ 50% زيادة
من الأجر والثواب
في الحال في الحال وله قرضه، يعني يسترد القرض بمثله لا بزيادة، وله فوق هذا ثواب الله سبحانه وتعالى كأنه تصدق بدرهم. فإذا هنا القرض الحسن والقرض أن يكون لله سبحانه وتعالى، الإنسان لا يبغي به إلا وجه الله عز وجل، لا يريد به مصلحة دنيوية، لا يريد به مراءة لأحد، لا ينتظر أجرا ممن أقرضه ممن اقترض منه. فالقرض الحسن هو هذا، أن يقرض لله سبحانه وتعالى،
أن يقرض لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى بديع جدا ومن أكبر الحوافز، ربما يكون هو الحافز الأول الذي يحرك الإنسان أن يقرض الذي يحتاج إلى قرض. معنى جميل سنتوقف عنده لنستأنف هذا الحوار حول القرض ودوره، هل هو بديل أساسي من بدائل التعامل بالربا وما إلى ذلك. نأخذ فاصل سريع ثم نعود إليكم فورا بإذن الله تعالى.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء، شر يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل السريع، وما زلنا مع الموضوع من أهم الموضوعات التي تمس حياة المسلم في كل زمان، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه العثرات والعثرات أيضا في حياة الناس. موضوع إذا فعل وأخذ مأخذ الجد وكان له مكانته في قلب المسلم كما هو مكانته في شريعة الله عز وجل التي ينبغي أن يدين المسلم فيها لله رب العالمين، لحل جميعا من المشكلات الاجتماعية في وقت الحقيقة. في الدكتور، وهو طبعا القرض الحسن موضوع حلقتنا، يعني أنا أقرأ امبارح في إحدى الصحف أن ثلاثة في مصر من الناس للأسف شنقوا أنفسهم من الفقر، ما فملقوش مصاريف العيد وطعام يعني اللحم وما إلى ذلك، شيء مؤسف في وقت يعني تتضخم بعض الثروات.
لكن هنا أيضا هذا يدل على ضعف اليقين، يعني الإنسان مهما وصل به الحال
طبعا هذا ليس مبررا،
لا يجوز أن ينتحر
لا طبعا،
لو كان على يقين بأنه سينتحر إذن سيدخل إلى جهنم ويخلد في جهنم لا يمكن أن ينتحر وإن مات جوعا.
أنا أقصد ليس هذا مبرر، لكن أن تصل الحال ده نذير خطر،
يعني هذا فراسة في المقابل مجموعة من الناس عندهم مليارات،
هذا ما أردت أن أقوله،
ليس ملايين، مليارات
مليارات
وفخنا أين؟ فهذا نعم يعني خبر
يعني إسراف هنا يعني حينما أنت قرأت هذا الخوف الدكتور،
نعم قرأت،
ألم يهزك يعني طبعا طريقة الموت خاطئة لا شك.
هذاني من جانبين. جانب كيف يصل المسلم إلى هذه الحال من الفقر مع وجود المال بين أيدي الناس؟ لماذا لم يصل إلى هؤلاء الثلاثة؟ الجانب الآخر كيف يصل ضعف اليقين إلى الانتحار؟
هي حالة من التردي النفسي والفكري والإيماني على كل المستويات. ولو كان الفقر رجلا لقتلته كما قالت سيدنا علي بن طالب رضي الله تعالى عنه. فالقرض الحسن أنا قلت أنه يحل إن طبق بشكل مؤسسي بشكل، هذا سنتعرف عليه من فضلتك، ربما يكون بديلا قويا عن الإقراض بالربا.
لا، والحقيقة الإقراض بالربا البديل عنه عقود أخرى عالجتها في باب كامل من كتابي وسائل خطة الفقه المعاصرة، وهو باب العقود البديلة للإقراض الربوي.
هذا الباب موجود في موسوعة فضلتك، الموسوعة الفقهية
الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي.
اسم الباب تاني ايه؟
العقود البديلة للإقراض الربوي.
العقود البديلة للإقراض
الربوي. لأن البنوك الربوية تقرض للاستثمار، يعني استثمارات وإقراض،
متاجرة في الديون،
لأنه تاجر ديون، لأن هي البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون.
نعم صحيح.
فإذا القرض هذا يستخدم في غير موضع له. القرض وضع على أساس أنه عقد تبرع، سمى متبرع، ليس متبرع بالمال كله وإنما متبرع بعائد المال، ولذلك يقرضه لمن يستثمره، لمن يأكل به، لمن يشرب به، لمن ينتفع به بلا مقابل. لكن البنوك الربوية التي دخلت دين الإسلام بطبعها اليهود الربوي، هذه البنوك تستخدم القرض للاستثمار، للاستثمار. ولذلك البنوك الإسلامية عندما قامت استخدمت ماذا؟ استخدمت عقودا أخرى للاستثمار بدلا من الإقراض الربوي. لأن البنوك الإسلامية لا تقرض،
لا تقرض على الإطلاق
الأصل، لأنها لا تقرض، لأن من أودع في البنوك الإسلامية قال بأنه أودع لتقرضه البنوك للناس أم لتستثمره لصالح المودعين؟
لتستثمره.
فهناك عقود بديلة، وهي مثل البيع والاستصلاع والإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك.
كل دي أنواع عقود وموجود لها أصول في كتب الفقه،
في كتب الفقه ومطبقة في البنوك الإسلامية. ولذلك عندما نشأت الأزمة المالية العالمية كان السبب أساسا الربا، الإقراض بالربا. فلما جاءت الأزمة المالية العالمية،
هذا كلام أصبح معلن.
نعم،
يعني أعلنه اقتصادي الغرب هناك،
هم الذين أعلنوا بأنه علينا أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، وأن نطبق تعاليم القرآن، وأن نأخذ بالتمويل الإسلامي الذي تطبقه البنوك الإسلامية. فلو فعلنا هذا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، إلى هذا الوضع المزري. يعني هم أصبحوا ينادون بالبدائل الإسلامية بدل من الإقراض الربوي.
إذا كان هذا الأمر بالنسبة لهم بديل بعد أن يعني ذاقوا مرارة التعامل بالربا ومحق الله ما محق عندهم، فينبغي أن يكون عندنا نحن الأصيل وليس البديل. لأن الأصل في المعاملات الإسلامية في بلادنا أن تكون بشريعة الله عز وجل،
تكون تبعا لهذا.
نعم.
لكننا أخذنا البنوك وأعمال البنوك كما هي موجودة عندهم وطبقناها عندنا بهذا الخطأ الفاحش.
أنا سألت يعني فضيلتك قبل ذلك نصف سؤال في هذا وأكمله، لماذا يعني قومنا يعني أكثر حساسية بعد هذه الأزمة العالمية التي تحدث فيها اقتصادي الغرب كما قلت عن فشل التعامل بالربا، لماذا قومنا حساسون يعني أكثر حينما يتناول الاقتصاديون الإسلاميون إن صح التعبير هذه القضية الكلام عن الربا، في حساسية في مجتمعاتنا، لماذا؟ من أين؟ مع أن الكلام الاقتصادي البحث بعيد عن الشريعة يتوافق مع شريعة الله عز وجل.
نعم. مثلا من نراه يدافع عن المستشرقين من أهل الشرق مع يستافع عنهم فيما عرف أنه محاولة لهدم الإسلام أو معارضة للإسلام لأنهم تتلمذوا. فعندنا
أيوة، لكن ستتحقق خسارة مادية إذا كنا هذا.
نعم.
بالنسبة لعالم الأفكار والرؤى والاجتهادات ماشي، لكن في عالم المال والفلوس
عالم المال والفلوس هنا نقول هنا بأن أمريكا أعلنت أن الفوائد صفر وممكن تصل إلى ربع في المئة، ربع من 100%. هذا لا يكفي لتسيير البنك وموظف البنك ووجود البنك نافي، لكن عندنا لا تزال الفوائد كمعية.
نعم.
فالفوائد عندنا لم تصل، لم تنزل إلى الصفر كما حدث في أمريكا.
طب سأخذك إلى مكان بعيد لكن هو قريب منك، إذ فضيلتك يعني النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا نفسها التي أعلنت. ماذا كان صدى هذا البيان أو هذا الإعلان الأوروبي والأمريكي بالنسبة بعد الأزمة العالمية لمجمعكم في أمريكا، مجمع فقهاء الشريعة؟
مجمع فقهاء الشريعة أصدر فتوى يبين فيها تحريم المعاملات الربوية في البنوك، وأصدر أيضا فتوى تبين تحريم الاقتراض من البنك لشراء المساكن.
يعني هذا الكلام التفعيل ضد المجمع بهذه المناسبة
هذا يتناسب مع أهداف المجمع ومع الفتاوى التي صدرت عن المجمع.
هو طبعا يتعامل مع مسلمين يعيشون في أمريكا في سياق منظومة اقتصادية غربية،
لكن
فكيف تتعاملون في قضايا الإسلام مع واقع غربي مغاير؟
يعني لكن هناك لأنه في أمريكا حوالي 10 ملايين مسلم، من هؤلاء من هم متمسكون بدينهم تماما، لا يقبلون أي شيء يخالف الإسلام.
أين يودعون أموالهم؟ كيف يتعاملون مع البنوك؟
يبيعون أموالهم في الحساب الجاري، لا يأخذون فوائد. لكن هناك أيضا في الجهات تتعامل بغير الربا
في مؤسسات مصرفية،
مؤسسات هناك لا. مؤسسات للاستثمار،
استثمار
هم يستثمروا أموالهم مع هذه المؤسسات التي يعني تستثمر بغير الربا.
يعني تستطيعون أن ترفعوا راية إسلامية في وسط هذا الزخم من
مرفوعة فعلا؟
هذا يعني هناك معاملات فعلا
مرفوعة
إسلامية؟
نعم مرفوعة فعلا
في سياق عالم الحرية والديمقراطية
مرفوعة فعلا. يعني المجمع عندنا عقد 6 دورات أصدر فيها فتاوى، في كل دورة يصدر فتاوى للنوازل التي تنزل بالمسلمين في أمريكا وبين الحكم الشرعي فيها، وهذه الفتاوى تنشر وتوضع في موقع
منشورة في موقع فقهاء الشريعة
في موقع المجمع وتطبع وتوزع أيضا ولها أثر كبير والحمد لله هناك.
نعم.
هذا يتفق مع أهداف المجمع ومع قرارات المجمع.
نعم. هذا كلام في يعني عارض لكن له مناسبة طبعا. نعم. كما قلت فضلتك. نعم. حيث أنك النائب الأول رئيس هذا المجمع، مجمع فقهاء الشريعة،
يشرفني هذا
طبعا. شرفني. هذا شرف لنا جميعا يعني،
يشرفني هذا.
نعم. نعود إلى قضية القرض الحسن وتفعيلها، قيمتها في شريعة الله وبعدها الاجتماعي، يعني ماذا تحقق إذا وكيف نجعلها قضية واقعية تحل فعلا المشكلة؟ هل هي قريبة ولا مستحيلة من الواقع الذي نعيشه؟
أنا المشكلة في القرض الحسن، يعني هناك من يريد أن يقرض قرضا حسنا.
نعم.
ولكن يمتنع. يمتنع لماذا؟ لأنه لا يضمن أن يعود إليه القرض. يعني يريد أن يقرض قرض حسن بدون فوائد.
لا، ده على مستوى الأفراد.
نعم. فهنا يخشى ألا يصل رأس المال. والمفروض يصل رأس المال. البنوك ليس من وظيفتها الإقراض وإنما بنوك إسلامية وإنما الاستثمار. البنوك الربوية تقرض لا تعرف القرض الحسن وإنما القرض الربوي. لكن هناك بعض الجهات دعت إلى الإقراض القرض الحسن عن طريق البنوك الإسلامية، بحيث إن البنوك الإسلامية تأخذ الضمانات الكافية لاسترداد أصل القرض. هذا شيء طيب.
نعم. يعني هذا يشبه المداينة، إذا تداينتم بدين
أجل سنفر هو دين فعلا.
نعم.
دين فعلا.
نعم.
لكن هنا دين يعود كما هو بدون زيادة، يعني زيادة من الربا المحرم.
ما الذي يعود على البنك الذي يقرض قرضا حسنا، يعني إذ هو يتعامل مع المال غير الثواب وغير الحسنات؟
البنك لا يقرض أموال المودعين قرضا حسنا، قد يقرض بعض أموال المساهمين، أو قد يدعو إلى مشروع عام للقرض الحسن بضمانه هو، لأن البنك الإسلامي له أهداف اجتماعية.
يعني هذه النقطة أود يعني أن أستوضحها أكثر، يعني
له أهداف اجتماعية. والبنك الإسلامي ليش معناه الهدف كله مادي، له أهداف اجتماعية. فعندما يقرض قروض حسنة هذا له أثره على البنك، يشعر المسلمون بأن هذا البنك الإسلامي يختلف عن البنك الآخر، لأن هذا له دور اجتماعي يفيد المسلمين، هذا يعود بالأثر عليه.
نعم، لكن أقصد أن يعني أكرر السؤال طبعا بشكل آخر، يعني ما الذي يستفيده البنك حتى يضمن هذه استمرار هذه الدورة، أن يستطيع أن يقرض وأن يسد ما استطاع حاجة المسلمين المستقرضين الذين يحتاجون إلى المال؟
هو يكون وساطة في القرض، بمعنى مثلا يعلن عن مشروع القرض الحسن، يأتي من يتبرع بالمبالغ للإقراض، البنك وظيفته أن ينظم هذا، ينظم الاقتراض والإقراض، وينظم كيف؟ لأنه عنده قدرة أن يأخذ ضمانات كافية على من؟ بالنسبة للمخترق، لا يستطيع الشخص العادي أن يأخذها.
نعم،
فيمكن أن يكون ضمانات بودائع لمن يكفل هذا المخترق، فيجمد هذه الودائع إلى أن يأتي القرض في وقته. وبذلك
كان البنك يقوم بدور الحارس أو الوسيط.
الوسيط
نعم،
دور وسيط بين المقرض والمقترض، ويقوم بالدور هذا يساعد المقرض على أن يقرض.
نعم، وهذا سيجرنا إلى سؤال آخر، وهو ضوابط القرض الحسن في المصارف الإسلامية. هل يعني توجد شروط أو عقود أو نظام إذا كان هذا جزء من معاملات المصرف الإسلامي أو البنك الإسلامي؟
معاملات المصرف الإسلامي، المصرف الإسلامي شركة استثمارية، وإذا ليس من وظيفته الإقراض،
لكن
فإذا
دور الوسيط
جاء القرض الحسن كعمل جانبي، كعمل جانبي يمكن أن يقوم به ما دام لا يغرم شيئا، مجرد أنه يأخذ ويعطي ضمانات، ويأخذ ضمانات من المقترضين حتى يضمن رجوع الأموال إلى أصحابها.
نعم، طيب نأخذ اتصال ثم نقول أخ حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
اتفضل.
لو سمحت، أنا كنت عايش في أمريكا فترة وعملت أشعة هناك تقريبا 8500 دولار وما دفعتش، بس يعني هناك قال لي ممكن تعمل شاريتي كير وكده، ولو الدخل تحت 17000 ممكن ما تدفعش، بس انا ما عملتش الكلام ده، وحضرتك عارف النظام في امريكا يعني تقريبا الحكومه اللي بتسدد، فده يعتبر دين، وهل هو لو دين واجب السداد ليهم ولا ممكن اتبرع بيه؟
يعني انت ده نظام الحكومه هناك، الحكومه الامريكيه.
افتكر فضيله الشيخ يعني اضرب الموضوع دوت في امريكا يعني اساسا في المجمع هناك.
نعم، بارك الله فيك، حاضر تحت امرك. الأخ عمل أشعة حوالي 2500 دولار زي ما بيقول في أمريكا، وكان في أمريكا. أيوة. والدولة بتتحمل هذا، فهل يعد هذا دين يعني في عنقه، أم يعني يعفى عنه يعني؟
إذا كانت الدولة تحمل هذا تبعا للتأمين الصحي فليس عليه، يعني التأمين الصحي هو الذي يتحمل،
والتأمين الصحي جزء من نظام الدولة.
نعم، إنما إذا كان قام بعمل هذه الأشعة بدون تأمين صحي، فلا أحد هناك يسمح له أن يعمل أشعة بلا مقابل، فلا بد أن يدفع أو يكون في التأمين الصحي.
نعم،
فطبعا التأمين الصحي فلا شيء عليه.
أختنا أم أشرف، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، كيف؟
أهلا وسهلا بحضرتك.
حضرتك، كان زوجي جبنا قرض من الشعب مصير الاتصالات.
نعم.
فجبنا كارد كنا مسؤولين جدا فيه فكارد سوية. فالوقتي يعني هو ده هل هو حلال او حرام، لان انا معايا برضك ابن ملتحي فبقول ده حرام وكده، فبقاله 3 سنين بسد فيه. احنا عايزين نرجعه، هنرجعه ازاي يعني؟ او مثلا ايه اللي يحدث ان احنا نرجعه بحيث ان احنا ما نبقاش حرام علينا، او نعمل ايه عشان ما نبقاش حرام؟
طيب حاضر هرد عليك. طيب الاخ صابر، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
مرحبا.
وقت التلفزيون شوية واسمعني من التليفون بعدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا استاذ مصطفى؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
بالنسبة عايزين نسأل فضيلة الشيخ سؤال.
معك.
هما سؤالين يعني.
تفضل.
السؤال الأولاني بالنسبة للشحن اللي على الهواء أو كروت الشحن. دلوقتي مثلا احنا مثلا يوم واحد في الشهر الزملاء مثلا بياخدوا مني كارت شحن، كارت الشحن ده ب 10 جنيه.
ايوه.
بياخدوه اجل بيقبض يوم 17.
ايوه.
يبقى هو بياخدوا مني يوم واحد بيديني يوم 17 بدوله ب 12 جنيه اجل. ماذا في هذا الامر؟ وكذلك يوم 18 بياخد مني كارت تاني اخده مني يوم 28 القبض اللي بعده. أيوة. برضو
بزيادة 2 جنيه. ايوه.
ده السؤال الاولاني.
تمام.
السؤال التاني حضرتك بالنسبة لبنك فيصل ما هو الوضع بالنسبة لل
تعامل معايا؟
حاضر وجزاك الله خير.
طيب بارك الله فيك. اختنا مؤشرف ربنا يبارك فيها بتقول ان هم يعني اقترضوا من احدى الشركات قرض بفائدة، فعلمت بحرمة ذلك تحت ضرورة معينة وعايزين يتخلصوا من هذا
الامر. الضرورة استخدمت فيها القرض؟
هي لم تقل لكن بتقول تحت ضغط. طبعا يعني موضوع الضرورة في الاقتراض ده اعتقد يبقى له
يعني
حالة.
هو المجمع البحوث الإسلامية ايام كان دوليا
نعم
له قرار مهم جدا في هذا، الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله.
نعم.
وقال هم سواء، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة.
ويرتفع اسمه عند الضرورة.
إذا كان القرض لضرورة
نعم
يرتفع الاسم وعليه أن ترد القرض بفوائده ما دامت لا تستطيع أن لا ترد الفوائد.
وإذا قلنا الضرورة جاءتنا قاعدة الضرورة تقدر
بقدرها.
من الذي يقدر الضرورة بقدرها؟
المفروض الشخص إذا كان يستطيع أن يقدر أن يسأل أهل الذكر. حالتي كذا،
ظروفي كذا،
ظروفي كذا، نعم. فإذا كان لم تكن هناك ضرورة فإذا يأثم لسان، لأن اللعنة لعنة أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقالهم سواء. هذا صحيح، يستوي من يأخذ كمن يعطي كمن يكتب كمن يشهد، الكل مشترك في جريمة الربا.
وإحنا بنأكد على مسألة أهل الذكر ليس مجرد الإمام الذي يصلي بالناس مع احترامنا للأئمة جميعا وما إلى ذلك،
متخصص.
أهل الذكر المتخصص العالم الذي يعني
يكون متخصص معنى المجال
في هذا المجال.
فإذا عليهم أن يسرعوا التخلص من هذا القرض وأن يستغفر الله كثيرا
يردوه، حتى طبعا وإن كان طبعا في فائدة عليه أو في ربا مضطرين هذا،
لكن هذا في إلزام قانوني.
صحيح،
قانون يجبرهم على أن أداء القرض بفائدة.
ونحن نعرف يعني بعض أو كثير من الناس الذين اقترضوا من البنوك وتضخمت عليهم الفوائد يعني أصابهم أشياء كثيرة، يعني لأن يعني الأيام بتمر والفائدة تزداد مركبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا يأتي دور القرض الحسن، يعني نحن نهيب بكل صاحب مال أن يفتح هذا الباب وأن يكون له مؤسسة أو مؤسسات للإقراض القرض حسن، ويبحث العلماء علماء الاقتصاد والشريعة هم سويا كيف ينمى المال. وأظن ده سؤال
مشروع القرض الحسن هذا مشروع قائم، لكن تنفيذه لم يصل إلى الدرجة المطلوبة، لأن المشروع هذا لا يكلف البنوك الإسلامية شيئا سوى أنها ستضمن تأخذ ضمانات لرد القرض
فقط.
ولو فعلت هذا لأقبل كثير من الناس على القرض الحسن.
ولما لا تفعل البنوك الإسلامية؟ هل لكثرة أعمالها، مع أن قيمة القرض الحسن في شريعة الله عز وجل
يعني اكيد يعني قائمين على البنك سينالهم اجر كبير يعني. وستعم البركه يعني.
نعم
انا اقصد ليس لسنا فقط معنيين بتحريم الربا كما حرمه الله ورسوله حرمت. الاسلام فقط تاكيد على هذا بعيدا عن واقع الناس، لابد ان نطرح حلولا وهي موجوده ايضا نعم. في الشريعه التي حرمت وأحل الله البيع فتكلم عن الحلال قبل الحرام حتى لا يعني نضيق على الناس.
كما قلت لفضيلتك بأن هناك باب كامل عقدته من أجل هذا،
هناك عقود بديلة،
عقود بديلة كثيرة
لقضية الربا.
نعم
كثيرة. لسنا في حاجة إليه من
العصر، عقود بديلة كثيرة ومطبقة
نعم وسهلة متناسبة مع قضايا العصر
الإسلامية
ومطبقة فعلا.
نعم
نعم. الأخ صابر سألنا على قضية الشحن الرصيد على الهوى زي ما بيقولوا، هو يشحن بعشرة جنيه وآجل يعني ما بيدفعش اللي عايز يشحن في ساعتها، لكن في وقت معين لما بيقبض أو بيجيله مال العشرة جنيه بيدهم له 12 جنيه في مقابل هذه المدة، بيسأل عن حكم هذا الأمر.
أعتقد
هو كثير من الناس
أنا أعتقد أنه يشعر في نفسي بحرج من
بحرج.
لأن عشر جنيهات أصبحت 12 جنيها
برضو في
نقد بنقد نقد بنقد لأنه يعني هنا مبلغ مقابل الزمن
والعملة واحدة
ولذلك أرجو منه ألا يفعل هذا
ألا يفعل هو ولا يعني
هو
يلجأ الناس إليه يعني
ولا يلجأ الناس إليه
أظن دعوة لكل إخواننا أصحاب السنترالات
لا يستطيع أن يشحن لا
يعني ليست
هذه ليست من الضرورات التي تبيح المحظورات.
نعم
ولو أبيح هذا كضرورة للمقترض فالرباح له هو صاحب
بحالات بحالته
لا يجوز للمقرض
يعني
كما قلنا الاقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك وارتفع اسمه عند الضرورة.
طيب هو ايضا الشق الاخر من سؤال او سؤاله الثاني بيسأل، واحنا طبعا لسنا معنيين ان نصرح باسماء بنوك لان هذا البرنامج ليس دعاية لبنك او ضد بنك معين، انما نحن نؤسس لمبادئ عامة يعني ثم نزل على هذه المبادئ التي جاءت بها شريعة الله عز وجل. بيسأل لكن بالضرورة هذا بنك موجود يعني بنك فيصل
ماذا
الإسلام، بيسأل عن لان احيانا تثار حول هذا البنك تحديدا بعض الشبهات انا سمعته يعني لا ادري من اين
هي، لكن يعني في مثل هذه اللقاءات لا اتحدث عن بنك بعينه لا أتحدث لا بمدح ولا بذم
صحيح
نعم. فإذا أراد فليتصل يتصل هنا يأخذ رقم الهاتف الأرضي ويتصل بي وأنا أجيبه إن شاء الله.
نعم يبقى الأخ صابر وغيره من أراد أن يسأل عن بنك معين ويعني حكم التعامل معه فليتصل على دكتور علي السلوس والرقم موجود بالكنترول، وفضل الدكتور يعني يرد على ما يأتيه من اتصالات
إن شاء الله
عز وجل. احنا برضو ما زلنا في قضية القرض الحسن، كيف يتم تفعيل هذه القضية أكثر؟ هل هناك عقبات؟ هل يعني لا ينظر إليها كما هي موجودة يعني في شريعة الله عز وجل؟
عقبات في عقبات نعم. أول هذه العقبات ضمان عودة المال المقترض، هذه عقبة كبيرة.
طب البنوك العادية يا دكتور ما هتاخد ضمانات على المقترضين بالملايين والمليارات؟
لم يقترضوا منها
يقترضوا منها
البنوك الإسلامية لا تقرض
لا.
القرض بين أشخاص والشخص يقرض ثم لا يأتي المال الذي أقرضه هذه ناحية. الناحية الأخرى وحدة الأنفس والشح، يعني بد أن يكون النفس تميل إلى أن تفعل الخير فأن تقرض حتى ولو أن هذا القرض سوف لا يعود إليها فلتجعله في سبيل الله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم
باب مفتوح
للصدقة
نعم هذا أظن يعني من خير أنواع الصدقة
نعم.
يعني إنذار المعسرين
نعم.
وهذه فيها باب في حديث القدس الصحيح، الرجل الذي لم يوجد له في صحيفته أي حسنة غير أنه كان ينذر، فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. هذه دعوة لكل موسر أو مقرض أن ييسر أن ينذر المحسنين، ففي ذلك أظن له في بكل يوم أنظر فيه
أجر
إن شاء الله. علاقة القرض الحسن بالزكاة، بأداء الزكاة، هل هناك علاقة مع تكييف معين في التصرف أن تؤخذ الزكاة من القرض الحسن، أو يعني كيف يتم هذا الأمر؟
الزكاة فريضة لابد منها، والزكاة تؤدى إذا يعني كان في شرائط الوجوب التام والفائض يكون فائضا حوائج أصلية وسالما من الدين وإلى آخره،
وحوالان الحول والنصاب
وما إلى ذلك. إنما القرض الحسن شيء أمر آخر، فالقرض الحسن تبرع، الزكاة ليس تبرعا،
إنما
فرضا لابد من أدائه. ولذلك بالنسبة لولي الولي على اليتيم يخرج زكاة أموال اليتيم، لكن لا يخرج أموال اليتيم إلا إذا كان القرض لصالح اليتيم. كيف لصالح اليتيم؟ مثلا كان مثلا عندما كانت النقود الذهب والفضة فيخشى الطريق، فقال يقرضه لمليء أمين. مليء أمين
يعني ايه مليء؟
مليء شخص غني وأمين، فهو إذا يضمن عدم أن لا يكون معسرا، ويضمن أنه أمين سيرد القرض
من باب الحيطة لمال اليتيم،
فهو لا يقرضه لفقير مسكين
لأنه خلاص مش هيرجع.
لأنه هو ليس من حقه أن يتبرع بمال اليتيم،
لأنه يعني وكيل عليه.
لما الزكاة يخرجها، لأن هذا فرض.
نعم، ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد مرحبا بك.
الله يكرمك رب، الله يحفظكم جميعا رب العالمين.
آمين آمين.
تفضل لو سمحت يا أخي أكلم الشيخ.
معاك الدكتور، تفضل.
لو سمحت يا دكتور، فيه بنك ربوي في مصر أنا بتعامل معاه، ولكن ما بستفدش منه، بس حفظ المال فقط. يعني عندما يعني حبيت أحط المال في البنك اشترطت ان انا احط ورقه باسمي راضي عليها ان انا لا استفيد من الارباح ولا اي شيء، حفظ الاموال فقط. فطبعا الكلام ده من فتره طويله، تقريبا من 3-4 سنوات او اكثر، بس اعتقد هم اللي بيستفيدوا. انا كل سنه بنزل فبسحب مالي، هو اللي بحطه بالظبط.
الورقه اللي انت كتبتها يا ابو محمد ورقه مطبوعه، يعني لا فيها بنود معينه، ولا مجرد ورقه بيضك حاجه بينك وبينهم مستحدثه؟
شيء بينه وبين البنك، كان كتب على نفسي لا اريد الاستفاده، فهم مدوني كمان الصيغه بتاعه اللي هم عايزينها وكتبتها لا اريد الاستفاده قطعيا من اي مبلغ من البنك زياده عن المبلغ اللي انا بضعه في البنك فقط. تمام. فبناء على هذا الورقه فعلا ما بشوفش اي هلله، والحمد لله رب العالمين كانوا صادقين معايا فعلا، والورقه مكتوبه على الكمبيوتر، وكل فتره بنزل بشوفها بلاقيها فعلا موجوده على الكمبيوتر مصوره. بس انا حاسس ان هم بيستفيدوا فعلا من المال ده. ممكن يشغلوه في شيء ربوي الله اعلم، ما اعتقدش. فمش عارف ايه الصح يعني. الله يكرمك في دون
كلامك. حاضر حاضر، بارك الله فيك. ناخذ اتصال اخر. الاخ محمد، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
يا مرحبا محمد.
يا مرحبا،
تفضل. سمعك، تفضل.
اقول كلم يعني.
تفضل حبيبي.
بقول لو سمحت، بالنسبه للاقتراض ده هوت، يعني بالنسبه للاقتراض من البنوك ده، يعني عايز اقول ان يعني معظم الناس فقراء، فهم بيضطروا او يلجأوا الاقتراض ده يعني
تحت الضروره يعني
للفقر. يعني انا بقول لو في لجان زكاة مثلا على مستوى الدول الإسلامية، فممكن يعني
يحلوا
المشكلة ديت يعني.
تمام.
فانا مش عارف يعني كرأي، يعني مش عارف يعني فضلت.
بارك الله فيك. حاضر حاضر، نعرض الرأي على الدكتور. طيب ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. استاذ خضر،
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
أهلا بك، السلام عليكم الشيخ علي.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله سؤال خالي في الرياضة حضرتك، أنا عندي شركة اسمها شركة سلوت وزيرة مصر، ومفروض عليها ضريبة، والضريبة مفروض علينا فوائد ربوية معينة، مثلا 2.5% في الأسبوع أو نسبة معينة بالنسبة للضرائب العامة. فهل طريقة الخروج من موضوع الربا دلوقتي يعني ده إجبار إن أنا أدفعه؟ يعني ما مش أدفع المبلغ كل مرة واحدة وطلبت منه التقسيط، أدفع المبلغ مخصص من غير فوائد، فأرفض، قال لك لابد من الفوائد من أول يوم استحقاق الضريبة. في المخرج بعد يوم هذا.
حاضر حاضر. نبدأ بأبو محمد. بيقول وضع فلوسه من 3 سنين تقريبا في بنك من بنوك التجارية أو الربوية، وما بياخدش، اشترط يعني وقع كده في ورقة بينه وبينهم انه ما ياخدش اي زيادة على رأس ماله المودع فيه.
وبدون ان يوقع ما دام في الحساب الجاري فليس عليه يعني فوائد في الحساب الجاري. لكن هنا قرار المجمع، لا يجوز المسلم ان يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي. السبب هو ما يقول يشعر بانه البنك بيستفيد منه، يشعر، هي ليس مسألة شعور،
لا ده حقيقة بيستفيد.
البنك أحيانا يقرض المال لليلة واحدة بفوائد، فالبنك يقرض أكثر من الأموال المودعة عنده عن طريق ما يسمى بخلق النقود أو خلق الائتمان. هذا المبلغ الذي بقي في البنك 3 سنوات 4 سنوات أقرضه بفوائد كبيرة أخذها هو البنك، فإذا هو كأنه أعان البنك الربا على الربا.
كأنك تريد أن تذكره بقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ولذلك أرجو أن يعني يسحب أمواله ويضعها في البنك الإسلامي
ما دام في بديل. نعم. بديل إسلامي يعني لا يسعه إلا أن. نعم. يفعل ذلك. أحد الإخوة بيقول أن فكرة القرض الحسن طبعا فكرة قيمة وجيدة وما إلى ذلك، فلما لا تقوم بها لجان الزكاة، أو يعني يريدك أن تدعو لمثل هذا الأمر، أن يكون هناك مؤسسات تقوم على هذا القرض لتسد، لأن الفقير لا يريد ويتحرج من التعامل بالربا، وكلمة الربا كلمة مفحشة في قلب كل مسلم وكل مسلمة، لكن أحيانا تضطره الظروف والضرورة القاهرة وباب القروض الحسنة مغلق إلى أن يقترض من البنك.
قلنا هنا الإقراض بالربا محرم لا تبيع حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. الدعوة إلى وجود مؤسسات وهيئات للقرض الحسن هذه دعوة طيبة، ودعونا بعض البنوك الإسلامية فعلا لتبني مثل هذا، ولكن في الواقع العملي قليل أو نادر.
رابطة العالم الإسلامي أو منظمة المؤتمر الإسلامي ألا تطرح على أجندة مؤتمراتها مثل هذه القضية، قضية القرض الحسن؟ ألم تقدم أنت ورقة لهذا الأمر، وأنت معني بالضرورة بقضية تطهير أموال المسلم من أي شبهات؟
يعني بالنسبة لرابطة العالم الإسلامي أو منظمة المؤتمر الإسلامي،
نعم،
عندها أمورها التي تشغلها، وهي أنشأت البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية يقرض قروضا حسنة لا يقرض بالربا، ويقرض أموالا كبيرة، لكنه يقرض لمشروعات وليس لأفراد، مشروعات لدول، ولذلك بنك دول. إنما مسألة الأفراد أو أشخاص هذا مفروض أن يرجع لذات الأشخاص، يعني القادر على أن يقرض قروضا حسنة ويعلم أن له ثواب على أن يفعل بهذا، وأن يأخذ ضمانات من المقترض، لا منع إطلاقا من أن يأخذ ضمانات كافية من المقترض، لا منع أن يكتب له شيكات مثلا أو وصل أمانة بمبلغ معين ويعطيه هذا القرض ليطمئن أن القرض سيعود إليه، ثم ليعلم وأن تصدقوا خير لكم، لا ينسى هذا أبدا، يعني عنده فائض مال.
نعم.
عنده فائض مال سيحاسب عليه، الإنسان سيحاسب قبل أن تزول خدماء عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
وفيما أنفق.
إذا كان أنفقه في قروض حسنة فهذا ثواب كبير.
نعم. الأستاذ خضر كان أحد المتسائلين بيقول عندي شركة مرفوع عليها يعني قضايا ضريبية بفوائد حوالي 2.5% في الأسبوع وحد ما قال، وهذا أمر إجباري يعني، فهو متأثم يعني.
هو ليس إجباريا يعني، هو الضرائب، إدخال الغاز، أي شيء للحكومة للدولة حل موعده. أراد الشخص أن يقسطه يقسط بقروض ربوية، هو إذن هو الذي طلب تقسيط هذه الضرائب، وكان أفضل له أن يدفع الضرائب من أي مال يملكه، أفضل من أن يقع تحت طائلة التقسيط، لأن التقسيط يعني قرض ربوي. إذا عجز نعم يرتفع عنه الإثم،
في حالة العجز هو يحاول لكنه إذا عجز
يرتفع عنه الإثم. لابد أن يحاول أولا أن يدفع الضرائب المطلوبة منه، وأن لا يطلب تقسيطها أو تأجيلها، لأن الطلب هذا سيأتي عن زيادة ربوية.
نعم، عندنا حقيقة كم كبير من الأسئلة، أرجو أن يعني يسعنا الوقت للإجابة عنها. عن سؤال بالحكم التأجير المنتهي بالتمليك.
التأجير المنتهي بالتمليك هذا موضوع كبير، يعني يمكن أن يأخذ نصف حلقة مثلا أو حلقة،
يبقى مش هنلحق نجاوب، احنا قدامنا 10 دقائق.
يعني أقول هنا لأن هذا بدأ ينتشر فعلا في بلادنا.
عايز الصورة بتاعته يعني ايه، انا نفسي مش فاهم تأجير المنتهي بالتمليك.
التأجير المنتهي بالتمليك
نعم،
عقد إجارة عادية،
واحد مأجر حاجة
مؤجر ومستأجر، يعني بس عنده مثلا سيارة قام بتأجيرها لشخص آخر لمدة مثلا 6 سنوات
نعم،
والأجرة كذا تدفع، ومالك السيارة هو المؤجر.
أيوة.
يتفق مع المستأجر بأنه ليس في عقد الإجارة خارج إجارة، وعد خارج إجارة
كما عقد مستقل،
وعد كما أفتى المجمع، مستقل عن عقد الإجارة، يعده لأنه إذا دفع الأجرة في مواقيتها وحافظ على السيارة وفعل كذا وكذا وكذا، يعده بأن يهب له السيارة في نهاية المدة.
هذا وعد وليس عقد،
وليس عقد. الخطأ أن يدخل في عقد الإجارة يقول له في نهاية المدة أبيع لك السيارة بدولار، هذا لا يجوز.
لما لا يجوز؟
لأن لا يجوز البيع إلا في وقتها، بعد 6 سنين، والبيع يكون بالقيمة السوقية.
يعني ده في نوع من الغرر يعني في البيع، ولا كيف
البيع؟ البيع أصلا البيع يكون ناجزا
في الحال في ساعتها في
وقتها، أو بيع آجل أو بيع سلم،
المهم أنه هو بيع بأي صورة من الصور.
هنا يهبه، يعدو بأن يهبه،
لكن للمالك الحق أن يعود في هبته أم يكون؟
عادة لا يحدث، لأنه هنا خلال هذه السنوات أخذ ما يكفي، ولذلك هذا يكون في الأشياء التي تستهلك في خلال فترة تتناسب مع العقد. ما نراه في بعض العقود، وجميع العقود التي رأيتها بالنسبة للإجارة المنتهية بالتمليك في العقارات غير جائزة.
نعم. في السؤال
آخر جائزة لماذا؟
نعم.
لأن العقار لا يستهلك في 5 سنوات ولا 6 سنوات.
أيوة.
العقار يحتاج إلى 30-40 سنة.
نعم. يسألوا هل العمل في الصندوق الاجتماعي جائز في مجال إدخال بيانات القروض والتأمين؟ الصندوق الاجتماعي،
مسألة القروض والقروض الربوية، إذا كان قروض حسنة لا مانع، قروض ربوية يتذكر دائما الحديث الشريف عن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وقال هم سواء عليه الصلاة والسلام، قال هم سواء،
هم سواء.
فالذي يوكل إليه عمل ينظر إلى هذا الحديث الشريف، هل ينطبق عليه أم لا ينطبق عليه. إذا كان ينطبق من أي جهة يبتعد.
يبتعد.
نعم.
أنا مهندس مدني، هذا هو السائل، هل يجوز لي أن أشارك في تنفيذ المنشآت الآتية؟ بنوك كرجوية،
لا يجوز،
فنادق سياحية، دور سينما، مسارح وغيره. طيب خلينا في البنوك. طيب.
لا أخرج من هذا كله.
طيب.
لا تفعل شيء من هذا.
لا أفعل
شيء. لا تشترك في هذا.
أخذت أرض زراعية بالرهان وزرعتها، هل في ذلك ربا؟
ليس ربا، لكن هنا قرض جر نفعا، لأن الرهن يكون للقرض. الرهن يكون القرض. فالانتفاع هنا مكان الربا. لأن لا يجوز للمقرض أن ينتفع بالعين المرهونة.
لا يجوز للمقرض أن ينتفع بالعين المرهونة
وإن أذن صاحب العين.
صحيح. حتى بعد إذنه؟
حتى بعد إذنه. يعني لو كان في غير القرض، لو كان الرهن هذا لغير قرض لبيع وأجاز له أن ينتفع يجوز، إنما إذا كان في قرض لا يجوز وإن أذن. لماذا؟ لأن كل زيادة على القرض ربا، فهذا الانتفاع بالأرض زيادة عن القرض.
بالمناسبة يعني بعض الخطباء يجعلون هذا حديثا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا
هو حديث لكن في سنده مقال، إنما هو
قاعدة،
قاعدة متفق عليها.
نعم. هل يجوز اقتراض مال من رجل مسلم علما أن ماله جميعه أو جمعه من حرام؟ ده سؤال من العراق.
يعني كونه جمع كل ماله من حرام ليس عنده حلال؟
هذا القول السائل.
لابد أن تجري عنده شيئا حلالا.
أي مال في
بتحيي في جزء حلال وجزء حرام. يعني حتى لو فرضنا ماله في البنك الربوي، أصل المال حلال.
إلا حرام يعني يشتري خمر ويبيع.
يعني إذا كان تاجر ومتاجر لا يبتعد. إذا كان فيه مال وفيه حلال وفيه حرام لا مانع أن يتعامل معه.
هل شراء أرض عن طريق البنك بالمرابحة حلال أم حرام؟
حلال إذا استوفى الضوابط الشرعية. بمعنى أن البنك الإسلامي يشتري الأرض لنفسه أولا ويملكها، ثم يبيعها وليس فيها احتفاظ بحق بالملكية، الاحتفاظ بالملكية لا يجوز، وليس فيها غرامة التأخير بأنه إذا تأخر يرفع نسبة كذا لا يجوز. يعني شروط معينة، إذا استوفى الشروط فهو جائز.
بعض المؤسسات الحكومية بتعطي أرض بناء للشباب وبتديهم مدة زمنية للبناء عليها. فالشاب أخذ الأرض لكن ليس عنده مال، هل يجوز، هل تعد هذه ضرورة للاقتراض ليبني حتى لا تفوته المدة، وإلا بيسحبوا هذه الأرض من نوتان ملكية
إذا كان محتاجا ليها وليس عنده بديل؟ يعني شخص ليس عنده سكن،
نعم،
واحتاج السكن، والسكن المسكن هذا من الأشياء الأصلية،
من الأصلية الضرورات،
ولا يجد إطلاقا أي باب إلا الاقتراض بالربا، شو استوى يرتفع الاسم،
يرتفع الاسم، هذه تعد ضرورة.
لكن يمكن أن يلجأ إلى بنك إسلامي، بنك إسلامي يبني له في عقد الصناعة،
هو الذي يقوم بالبناء،
هنا هناك عقود بديلة.
أيوة.
في عقد الاستصناع فيبني له ويبيعه في بعد الاستصناع بالأجر على سنوات ويأخذ منه أرباح.
نعم. سؤال بيقول أريد شراء سيارة بالتقسيط، عن طريق بنك بطريقة إسلامية، فما هي الطريقة المثلى حتى ولو كان البنك غير إسلامي؟ يعني هو بيسأل
لا غير إسلامي، ليست هناك طريقة مثلى غير إسلامي، الطريق ربوية، لأن القانون يمنع البنك غير إسلامي من البيع والشراء. يعني نص القانون يحضر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة. المال عقار ينقسم إلى عقار ومنقول، عقار مثل الأرض والمبنى، ومنقول مثل هذا وهذا أشياء التي يمكن نقلها من مكان إلى مكان على هيئتها.
نعم.
فالمال إما عقار أو منقول، القانون منع البنك أن يتعامل في العقار أو المنقول، أي في جميع الأموال
ممنوع،
ممنوع يتعامل فيه. بماذا؟ بالبيع أو الشراء والمقايضة. إذن معناها أن البنك لا يجوز له في نظر القانون أن يبيع أو أن يشتري أو أن يملك أو أن يحوس، إنما وظيفته الإقراض بالربا. إنما إذا كان بنك إسلامي القانون يسمح له بهذا.
بسرعة لأن تقريبا الوقت انتهى، هنأخذ يعني إجابة سريعة مع حكم بطاقة الائتمان اللي هي الفيزا، مع العلم أن نسبة السداد 100% ولا أتأخر على السداد. السائل بيقول يعني أنا
لا يتأخر السداد، هذا يعني معناه أن ليس له رصيد يكفي. إذا كان له رصيد يكفي يجوز، ليس له رصيد يكفي لا يجوز، وإن نوى السداد قرار المجمع
لاحتمال عدم السداد وارد،
لا يضمن رزقه ولا عمره.
صحيح،
فالمجمع قرر بأنه لا يجوز تعامل بطاقة الائتمان عن طريق السحب على المكشوف، يعني معناها أنه يشتري أو يسحب مال وليس له رصيد.
نعم.
وإن نوى السداد قبل المهلة المحددة، وإن نوى قرر المجمع وإن نوى لا يجوز،
لا يعني لا يحق عليه قول النبي من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن أخذها يريد أتلافها إتلافها أتلافه الله.
لكن هنا يعني أخذ قرضا،
قرضا وليس يعني قرضا غير حسن، يعني
قال له فترة كذا بدون فوائد. طيب تضمن عمرك بعد هذه الفترة؟ لا يضمن عمره. تضمن رزقك أن يأتيك؟
أشياء غير مضمونة.
نعم. إذا قرار المجمع كان قرار دقيق،
قرار واضح. الحقيقة الوقت معكم يمر يعني كل ثانية كمثقال الذهب، يعني
جزاك الله خير.
الحقيقة موضوع القرض الحسن أظن موضوع مفتوح، ونحتاج إلى أن نبسط له القول أكثر لنبحث عن مخرج لقضايا المال الشائكة وحلها في ظل شريعتنا الغراء. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر شكر التقدير للعلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خير دكتور.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
الله بالصحة والعافية. بارك الله فيك. وكذلك أنوه إلى أن الرسائل الواردة للبرنامج عن طريق رقم 9420، وإيميل البرنامج أظن خزائن آت الناس دوت تيفي، خزائن آت الناس دوت تيفي. نتلقى أي أسئلة عبر هذا البريد وعبر الرسائل، لكن نرجو أن تكون في مجال المال أو الاقتصاد الإسلامي أو البنوك وما إلى ذلك. وفي نهاية هذه الحلقة أيضا أشكر معد الحلقة أحمد عبد العزيز ومخرجنا أحمد عبد الوهاب. تحياتي لكم مصطفى الأزهري، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.